محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي وفقني وإياكم وصلينا الفجر في جماعة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل ذلك مني ومنكم، وأن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، واجعلنا اياكم ممن يقول اللهم اني اصبحت منك في نعمه وعافيه وستر، فاتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك وعهدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي كلي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. ولا زال الحديث موصولا مع سن الترمذي والمجلس الثاني والستين بعد المئه الثالثه، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد الضباعي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الطريق سبعة أذرع. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث وكيع. قال: وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى: حديث بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة وهو غير محفوظ. قال: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا. قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأبو ميمونة اسمه سليم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال: ما كان الولد صغيرا فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه. هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة، وهو مدني، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفليح بن سليمان. قال: باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا الأعمش عن عمارة ابن عمير عن عمته عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. قال: وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا عن عمارة ابن عمير عن أمه عن عائشة، وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء، وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. قال باب ما جاء في من يكثر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس قال أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم. قال أبو عيسى وهذا حديث غير محفوظ، وإنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري، وحديث الثوري أصح، اسم أبي داود عمر بن سعد.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصود أيها الأحبة الكرام أن الناس إذا تنازعوا في الطريق بما يتعلق بعرضه وكذا فليجعل سبعة أذرع، وهذا قضاء نبوي فيما يتعلق بهذه المسألة. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أيها الأحبة، إذا تم الطلاق والطلاق يسمى الفراق ويسمى الصراح،
فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، وإن يتفرقا يغني الله كلا إيه؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الآية. إذن الطلاق اسمه الفراق واسمه السراح، هذه ألفاظ ثلاثة للطلاق، هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، إذا تم الفراق بين الزوجين فالولد ذكرا كان أو أنثى من حق الأم إن كانت أهلا، إن كانت إيه أهلا، فعدم المؤاخذة في الكلام. افرض أن هذه المرأة طلقت بسبب الفاحشة، هل تكون أهلا لاحتضان الأولاد؟ لا. أين؟ كذلك أيضا إذا كانت المرأة لا تصلي هل تكون أهلا لاحتضان الأولاد؟ أيوة. لكن طبعا المحكمة ربما لا تلتفت إلى هذه القضية، مع أن أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، والمرأة إذا كانت لا تصلي فلا يوجد عندها أهلية لاحتضان الأولاد، لأن التربية بالقدوة من أعظم أساليب التربية وأنواعها. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أي نعم، فالتربية بالقدوة مهمة جدا يا أخوان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال علموا أولادكم الصلاة لكام؟ لسبع وضربوهم عليها لكم لعشر وفرقوا بينهم ايه للمرض. طيب فاذا حدث الفراق بين الزوجين اذا وصل الولد السابعة القاضي يخيره بين امه وابيه من اختار منهما ذهب اليه، لكن الام اذا تزوجت الولد ينضم الى مين؟ الى ابيه. ايوه، لكن لو ما اختارش اباه في الحاله دي ممكن يذهب الى والده امه لحماه المطلق، فاذا لم توجد وكان قد ماتت الى خالته، وهكذا هناك تسلسل بارك الله فيك. بعض العلم قالوا الى 12 عاما. طيب هذه الفائده الرابعه. واما الفائده الخامسه فان الوالد له ان ياخذ ما شاء من مال ولده ما لم يتسبب في ضره، ما لم يتسبب ايه في ضره. وبعض اهل العلم قالوا ليس له ان ياخذ من مال ولده الا ما كان محتاجا اليه. ومعنى محتاج اليه اي الطعام او شراب او لباس او علاج او ما يستعين به في مسكن او مركب مما يطلق عليه من ضروريات الحياه، ما يطلق عليه من ضروريات الايه الحياه. اي نعم. الا انني اريد ان اذكرك بقوله تعالى وان ليس للانسان الا إيه؟ وانت من سعي ادويه. الولد ذكرا كان انثى من سعي إيه؟ كما امس في اذنك بحديث النبي عليه الصلاه والسلام لا يجزي ولد لا يجزي ولد لا يجزي ولد والدا الا اذا وجده مملوكا فاشتراه ثم اعتقه. يعني انت لو بنيت لابوك قصرا على النيل في القاهره بجوار هيلتون، هذا القصر تكلف 100 مليون دولار، فانت ما فعلت شيئا لابوك. اي نعم. واحد يودي لابوه نص كيلو لحمه يغلب على ظن انه جاب له الديب من ديله عشان خاطر نص كيلو لحمه. واحد يجيب لابوه كيلو سمك فكر انه جاب لابوه اللي ما حصلش. لا، مهما فعلت لابيك لا تستطع ان تجازيه الا في حاله واحده. ما هذه الحاله؟ الا اذا وجدت عبد مملوك يباع ويشترى فاشتريته اعتقته. حينئذ تكون قد وفيت اباك حقه. واما الام فكلكم يعلم ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سئل من احق الناس بحسن صحابته رسول الله، قال ايه؟ قال ثم من؟ قال ثم من؟ قال ثم من؟ قال ابوك. وفي روايه ثم ادناك فادناك، الاقرب اليك فالاقرب اليك. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الام كم مره؟ ثلاث مرات. ايوه، حملت وارضعت وربت فجزاها الله خيرا. اي نعم. ولذلك ايها الاحبه روى البخاري في الادب المفرد ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يطوف حول الكعبه المشرفه فوجد رجلا يمنيا قد حمل امه في ظهره، فقال يا ابن عمر حملت امي في ظهري من اليمن وها أنا ذا أطوف بها بين يديك حول الكعبة، أتراني قد أديت حقها؟ فقال ابن عمر مجيبا والله إن ذلك لا يساوي زفرة من زفراتها عند الولادة. فجماعة لم يحملها في طائرة ولا في قطار ولا في سيارة، لما حملها في ظهره من اليمن إلى مكة. اللهم فرج عن إخواننا في اليمن يا رب العالمين. قال والله إن ذلك لا يساوي زفرة من زفراتها. فالواجب علي وعليكم أن كل واحد فينا يسأل نفسه كيف حالك يا ولد مع أمك ميتة كانت أم حية؟ هل أنا قمت بشيء من الواجب تجاه أمي؟ الجواب بل الإنسان على نفسه بصير. قال إيه يا أخوي؟ أنا لو كانت أم عايشة كنت أعمل وأعمل. لا يا حبيبي، أمك ميتة، واحد ادعو لها، اثنين زرها في قبرها، 3 أحسن إلى إخوانك وأخواتك. 4 عليك بصلة خالاتك وأخوالك، خالاتك وأخوالك. أيوة. 5 إن كنت صادقا فاصنع صدقة جارية لأمك على قدر استطاعتك ووسعك، وإلا فأنت بكاش كبير، تبكش على نفسك، ولكن الله تعالى يعلم الحقيقة. كل منا على قدر استطاعته، واحد يعمل مليون، واحد يعمل 100,000، واحد يعمل بألف، واحد يعمل حاجة 50 جنيه، لا يكلف الله نفسا إيه، لكن المهم إن هو هيعمل، المهم إن هو إيه هيعمل. فمالك الذي تعبت فيه وكدفت فيه وهو محبوب إلى نفسك، هل تستطيع أن تخرجه من جيبك من أجل الله ثم من أجل أن يكون صدقة جارية لأمك؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. هل تستطيع أن تفعل ذلك لأبيك؟ أنت أدرى بشأن نفسك. فأسأل الله أن يوفقني وإياك. وأنت قد سمعت فيما يتعلق بأخذ الوالد من مال ولده: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، أنت جيران أخذوا منك خلاط اللي يقول عليه مولونيكس ده، قال الخلاط بتاعنا واقف مكسور وعاوزين نضرب شوية مانجا بس عندنا ضيوف، فاديته الخلاط اللي جزاهم الله خير، خرب الخلاط. اي نعم، كسروا، تعاملوا معاه بغشاوة. المطلوب ايه؟ المطلوب يقول الخلاط مثله، او يصلح الخلاط ويعتذرون، الخلاط خرب واحنا صلحنا، يعتذرون. ايوه. طيب ما ينفعش يتصلح، يجيبوا حقه تبر العوض. لا حرج في ذلك، ومن انكر ذلك فهو مغفل، لان هذا حق شرعي. انت اخذت مني الدراجه اللي بيقولوا عليها مكسيك، قلت عاوز اروح من النصر او الكرنس، وخربت حاجه، ما تجيش تقول لي خرب، خدوا على الميكانيكي صلحوا، هاتوا تعالى، هاتوا تعالى واعتذر انه خرب، وابلغني ان انت اصلحته، وابلغني ان انت ايه اصلحته. وتكون راجل بتفهم كده، بتفهم يعني ايه، مش تاخد الموتوسيكل تقوم رايح مشوار 20 كيلو كرنس، 10 كيلو رايح 10 كيلو جاي، تقول لي شكرا. لا، حط الموتوسيكل بنزين وهاته وقول شكرا. يكون عندك نظر، يكون عندك عيون. ايوه. وساعد من امامك، ان انت لو طلبت منه حاجه يعطيك اياها وما يمنعهاش عنك. بلاش من اهلي يمنعون الايه؟ المعون. خلاصته، اذا احد اعطاك شيء وكسرته انت مطالب ان تقوم باصلاحه. ان سيدنا النبي كان يطوف على نسائه، وكان عند احدى زوجاته من امهات المؤمنين، فأرسل إليه من قبل إحداهن وعاء فيه طعام، وكان عند أمنا عائشة، فأمنا عائشة غارت لما توخد الإناء ومتكسرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: غارت أمكم، غارت أمكم. أي نعم. وأمر الخادم أن يجمع ما فيه، وقال: طعام بطعام وإناء بإناء. وأمر أن يؤتى بإناء سليم من الداخل، وأن يرسل مع الخادم الذي أتى به إلى أم المؤمنين التي أرسلت بهذا الشيء. فهذا الحديث وغيره أخذ منه أهل العلم أنك لو تسببت في كسر شيء لأحد أن ترده كما كان، أو تصلحه قدر الإستطاعة وتعتذر منهم. هكذا تكون جسور المودة والمحبة والألفة والرباط والأخذ والعطاء بين الأصحاب والجيران والأصدقاء والزملاء. أما لو كسرت حالة وقلت آسف، في أي بنك نصرفها؟ قلت آسف دي، يعني تاخد السيارة ونوصل المنصورة بجانب، تاخد السيارة ترجع السيارة إلا مقصود، هذا الله مش عارف عليها، جزاك الله خيرا، وأنا آسف جدا. آسف إيه؟ إذا سبق في مثل أنا آسف، المرة الثانية تاخد تعمل التوجه تقول أنا آسف جدا، لا يصلح هذا. ان عليك ان تقوم باصلاحك ثم تاتي بها ثم تعتذر. هكذا لو اتيت في مره اخرى تعينني على الطاعه، تزيد الطاعه لكن إن طلبت مني الشيء استطعت أن أعطيك إياه. من كل واحد يخرج وأنا أصلح من كيف تكون المودة وكيف لا يكون في قلبي ضيقا وغضبا عليه، فإنما بشر لحم ودم وإحساس ومشاعر، فينا الرضا وفينا الصفح وفينا غير ذلك من هذا الصفات، فليحافظ كل منا على أخيه وجاره ورحمه. أيها الأحبة، في أي شيء تتعرف؟ قلنا أن الطريق إذا اختلفوا فيه يكون سبعة البواعث، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، هل للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء؟ الأولى أن لا يأخذ إلا ما كان في حاجة إليه. طيب، الإنسان بارك الله فيه إذا طلق الولد يكون لمن؟ يكون للأم إلى أن يصل 7 سنين، ثم القاضي يقوم بتخييره بين أبيه وأمه. طيب، بالنسبة إذا أخذت شيئا وكسرته، من أفسد شيء عليه إصلاحه، هذا ما أردت أن أكثر نفسي وإياكم به، وصلي اللهم وسلم وبارك في سيدنا محمد.